Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
ميديان كارت بوستال أسماء بشري.
بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه، تحديداً على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية مليونش في أقصى شمال المغرب، ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى. وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
في الحقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب الفرنسية، سيب دانتيغي بيولوجيك وإيكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذا الجبل الصغير مطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرت هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر، والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونة أو رأس اللابؤة باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تغسله في 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب موقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة مضيق الفنيدق وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال، جبل موسى أساسا، وجبل العتبة، وجبل جمعة، وجبل واد المرسى، ورأس سيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه، منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ، سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا، شاطئ باليونس وشاطئ واد المرسى وشاطئ الدلية الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية هي موسمية الجريان. وخامسا قرى متفرقة، أهمها قرية البيوت والحرة وباليونس وواد المرسى والدلية. وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة، أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
مشهد منذ الوهلة الأولى يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.
الاسم المحمية اللي هو موسى يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى، الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى، لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة المضيق جبل طارق، العمود أو الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن، معروفة مشهورة مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان، وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق دي تخواد جيبغالطاخ.
أمام هذا المشهد يتباطأ الزمن، ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لاموخير مويرتا أو المرأة الميتة.
الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلاموخير مويرتا، أي المرأة الميتة. ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج لنزاته في منطقة بليونش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء لم تعجبه هذه الاسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أصدقائي، إنها نائمة، وسماها لاموخير دورميدا عوضا لاموخير مويرتا.
ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير، هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم، كما تعرفين أن في عهد الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن، فسموها التسمية، ولحد الآن المنطقة تسمى بلاموخير مويرتا. يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين لاموخير مويرتا تعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة السياحية يعني تجد لاموخير مويرتا. قلت من ناحية تاريخية يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا، ليس فقط بالنسبة لتاريخ المغرب وإنما بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ الدولة بصفة عامة. أهم حدث تاريخي وهو حدث الفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجرية، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى إلى 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 طارق إلى صخرة جبل طارق. وبعد ذلك بعد الفتح الأندلس كل يعني الجيوش المغربية التي ذهبت لتحرير أندلس بعد سقوطها يعني المتعدد بدءا من المرابطين بقيادة يوسف بن تشفين إلى الموحدين بقيادة يعقوب منصور، يعني تغير موقع العبور من جبل موسى إلى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لأن منه كانت تجتاز جيوش المغاربة. القرية بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى، لها ارتباط وثيق بتاريخ سبتة الإسلامية وحتى بسبتة يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض، مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش، أحد يعني رجالات سبعة رجال كان معروفة شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلمية. في قرية بليونش كذلك هناك مآثر تاريخية التي للأسف تعرض لتدهور كبير، عبارة عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكرية. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا المارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس وانتقلت إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على العالم مشهور كذلك أبو العباس السبتي الذي هو كذلك أحد رجالة السبعة لمراكش، دفين مراكش. نزل مع وزيره المشهور لسان الدين الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونيا. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح للإسلام الأندلس، ويوجد في قمة الجبل. الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، والبحر تقريبا لا يزال في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأن أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي مغاربة قبل ذلك العهد، قبل العزفيين. المنطقة سكان المنطقة يسمون بالعزفيين، هم من أدخلوا هذه العادة، عادة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الأندلس، لأنها كانت منتشرة في الأندلس. العالم الإسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الأندلس، وكانت إلى عهد قريب تنظم أسابيع من الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقعة أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليونش. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا، مشهورة بناية الفابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953 التي للأسف تم تدميرها مؤخرا، وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا، تقلص هذا النوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة قصارين المعروفة بالمآتر العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات تحت أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوس التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما لسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا. وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية الدولية معترف يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم بمعنى لا غيزيرف دو لا بيوسفير انتركونتيننتال دو لا ميديتيراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو، والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. المحميات تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة الأندلس إسبانيا ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة الرطباسمير، محمية بريكشال، المنتزه الجهوي بوهاشيب، المنتزه الوطني تلسمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي، بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
المحمية في جزئيها البحري والقري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتيل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوعا من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأواس، الرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة من الانقراض.
إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
موجودة، ولكن يعني كان هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة من الانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة. ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل من يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي اللي يسمى زعطوط لسانج ماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، ويعني أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل طارق، وصخر جبل طارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل طارق، فاضطروا إلى استيراده بالتعاون الشركة الناحية قانونية مع المغرب، استيراده هذا القرد زعطوط. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان، خصوصا الميرو والدلافين والمرجم الأحمر. طبعا الحال هذه كلها تقلصت بحكم الصيد الجائر وبحكم الملاحة البحرية، نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط وهو طنجة المتوسط، التي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100 ألف باخرة سفينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه الحركية. هناك انتشار العدد من أنواع الأشجار خصوصا شجر البلوط بنوعيه في الليني والقزمي وصنوبريات لوبان، أساسا الصنوبر البحري والحلبي لوبان ماغاي لوبان داليب والعرار الأحمر والدرون المشهور في المغرب والنخل القزمي المشهور شعبيا باسم الدوم والزيتون البري والخروب. الخروب موجود بكثرة في تلك المنطقة خصوصا في جبل واد المرسى، بالإضافة إلى انتشار نباتات طبية والعطرية مثل الحلحال والريحان والزاز. بالنسبة للمؤهلات السياحية يمكن سرد 4 مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك، خصوصا شاطئ الدريا وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية ويعني البرية، سياحة المسارات السياحية البحرية يعني بدأت الآن بالنسبة للمغاربة ولكنها بالنسبة للإسبان يعني هي مزدهرة كثيرا. أهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى لمدة زمنية لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئة هذا المسار في عام 2006، من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى يكون ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص وخصوصا على مستوى بالقرب من الشاطئ بليونش حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص باستمرار.
كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.